الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا قبل درسين أنواع النفل، من يذكرنا إياها؟ هات. من قتل قتيلا فله سلمة، أن ينفل الإمام المقاتلين بسلب من القتلى. السرية من الجيش ما لها؟ ماذا يحصل؟ ماذا تعطى؟ نعم، فماذا قبل قسمة الغنيمة؟ جيد، ثم يعني ينفلهم بثلث والربع. لحظة، نعم، بعد إخراج الخمس. نعم، ها،
هي خمسة أقوال اللي ذكرها: الأول من السلم، أو من الغنيمة قبل قسمتها، أو من أربع أخماسها، أو من خمسها، أو من خمس خمسها.
خيرا، يعني من الخمس، من الغنيمة دون الخمس.
الغنيمة كلها قبل القسمة،
إما من الغنيمة بدون الخمس، أو من الخمس بدون الغنيمة، أو منهما معا. هذا الذي تذكره الآن منهما معا، أو من خمس الخمس أو السلم. خيرا، قرأنا بعدها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عندك عبد الرحمن، ما معنى وجلت؟ ما معنى وجلت؟ خافت، قارت، خيرا. ذكروا خشعات اللجان وخافت، الفزع والخوف، ما أظن الخشوع مذكورا. وجلت، وجل، عبد الجبار، وجلت الفعل ماضي أو أمر؟ وجلت، هل هذا فعل أو اسم أو حرف؟ فعل ماضي. ما هو المضارع منه؟ ها؟ توجل، صحيح، لكن مر بنا مضارع بوزن آخر، تجل، مر بنا في التفسير تجل، قال فيجل قلبه، قال هو الرجل في أثر السدي يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. وهذه توجل أذكرها في إحدى القصائد، ما أدري في المعلقات أو ماذا. لا إله إلا الله. خيرا،
يا شيخ، نستطيع من خلال الآية أن نقول مثلا أن المؤمن الذي يتحقق فيه الخوف واليقين والتوكل والصلاة والكرم، هذه الخمسة المنازل إذا حققها كان مؤمنا حقا.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أين لك أنه اليقين؟ وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدقة، لا يلزم أن تكون صدقة الكرم. لا انتبه، الكرم ينال عطاءك الغني والفقير، والصدقة ينال عطاءك الفقراء. لا شك، ها هو أمامك، أولئك هم المؤمنون حقا. الذي يفعل هذه ابتغاء مرضات الله لا شك أنه يكون كما قال الله، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعد هذا ستمتد هذه المعاني إلى أشياء كثيرة جدا، إلى أن يحقق في نفسه الإسلام والإيمان والإحسان.
وما سيصل إلى هذه؟
هذه الأشياء ستمد به إلى هذه كلها. نعم، فلهذا بارك الله فيك، يعني من حقق في نفسه هذه الأشياء ارتفع درجته.
يعني مثلا الغلطة قلنا سيحقق إلا وقد أتى على الرجاء وحسن الظن والإقبال على الله واتقاد الله.
إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. إذا خاف ماذا يحصل؟ هل سيكون جريئا على المعصية بطيئا عن الطاعة؟ وإذا ازداد إيمانه هل سيقصر؟ توسع. هل سيقصر في الصالحات؟ نعم. وإذا توكل على الله صح توحيده الذي به ينال الدرجات العلى في الجنة. يا حاج ما انت الشيبان شباب، حاجة صغيرة. جزاك الله خيرا. قول انت، تعالوا هنا. من هذا اللي عندك؟ انتم يا شباب، احنا نسمح اذا في واحد مريض ظهره يوجعه كذا. بارك الله فيك. الآن ستنتبه للدرس. ها؟ الله يشفيك. الله يشفيك. خيرا. مواصلة فيما نحن بصدده، قال الإمام ابن كثير، ما اسم الكثير يا محمد؟ كمل. هذا من عند الجيران شكلها. قال الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه. رغب بحسب حروف الجر التي تدخل عليها تتغير معانيها، فإن دخلت، إن جاءت بعدها في فهي بمعنى أحببت، رغبت في الشيء أحببته، وإن جاء بعدها عن فرغب بمعنى كره، رغبت عنه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، رغبت فيه ورغبت عنه ورغبت إليه بمعنى رجوت، والرغباء إليك والعمل. وهنا يقول ولا يرغبون إلا إليك. بقي هي هذه إن إلى ربنا رغبت إليه، يعني أنهم عندما احترقت جنتهم رغبوا إلى الله، يعني رجوا. إذن عندنا الآن ثلاثة حروف انتابتها، في وعن وإلى. بعض الذين لا يفهمون هذه المعاني كيف فسروا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، عندهم أن راغب بمعنى أحب. قالوا الذي يحب ملة إبراهيم يسفه نفسه، يحطم نفسه، لا يجعل لنفسه قيمة وكذا وكذا. تفسير من لا يعرف سياق الكلام ما معناه، يعني لا يكترث بنفسه ولا يرفع من شأنها، وهذا معنى غير صحيح، لأن رغبت عن الشيء كرهته. فالمراد أن اليهود عندما رفض الاتجاه، لا قبل هذا، قبل قضية القبلة، يعني اليهود في عدم قبولهم لاتجاه القبلة سفاهم الله، سيقول سفاهم للناس، لكن هذه عندما كان يذكر ملة إبراهيم وأنه سيبعث في أولاد إبراهيم رسولا منهم، فسفه الله الذين سيرفضون، فهي شاملة أبا جهل وأبا لهب ومن شابههم من كفار قريش ومن أهل الكتاب والمنافقين ومن جاء من بعدهم ممن لم يقبل ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سائر على ملة إبراهيم. خيرا إن شاء الله. قوله على ربهم يتوكلون، هذه العبارات التي ذكرها بعدها يعني أن لها تعلقا بالتوكل، لا يرجون سواه، فالذي لا يرجو غير الله متوكل على الله، ولا يقصدون إلا إياه في جميع حوائجهم، مردهم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلوذون إلا بجنابه. ما معنى يلوذون؟ بمعنى نعم يرجعون إليه فيما يرجونه، يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيبون عظما أن تجابره. هذه مرت بنا قريبا، اكتبوها، لكن في أي درس؟ في درس العقيدة الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد الذي هو يوم الخميس. يا من أعوذ به، الأول أعوذ به في الكتاب نفسه في التفسير. أي نعم نعم نعم، أمليها عليكم منه عند تفسير قوله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. البيت الثاني، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. موجود عندكم في التفسير، ها؟ أي نعم مذكور قبله، قال والإياب الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال أبو الطيب المتنبي في شعره. نعم. قال ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. ما شاء الله جزاك الله خيرا. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. أظن لو ذكره ابن كثير ما ترك ما على أن يذكره في هذا الموطن. على كل حال وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له، يعطيك متى ما يشاء ويمنعك متى ما يشاء. وإذا قوي توكلك أحسنت الظن بالله في كل ما أعطى ومنع وفي كل فعل له تحسن الظن به. وانتظار الفرج عبادة لأن معناها حسن الظن بالله. انتظار الفرج عبادة لأن معناه حسن الظن بالله عز وجل. ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان، يعني الإيمان بكله. اللهم إن من أراد أن يعرف التوكل وأن يتوكل على الله حق توكله فليجمع آيات التوكل ويقرأها كلها بتدبر، وما استطاع من أحاديث التوكل ويقرأها بالتدبر، وينظر منزلة التوكل في مدارج السالكين وماذا قال فيها ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالأمر كبير وكبير جدا. إيه ولهذا بارك لعلك ما قرأت كلام ابن القيم. اقرأ، هو يأخذ من كلام ابن القيم، هو يأخذ من كلام ابن القيم ويأخذ من كلام غيره. نعم. لهذا فإن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر صفتهم أنهم من أهل التوكل. قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال هم الذين لا يثوون ولا يتطيرون، لا يثوون لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الثلاث يتركونها توكلا على الله، يتركون هذه الثلاث توكلا على الله. فلهذا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم أهل التوكل. والمتوكل على الله عز وجل لا يعترض على شيء من قدر الله، لا يعترض على شيء من قدر الله، فهو راض بما قسم الله له، راض بما قسم الله له. لا يستقل شيئا أعطاه الله إياه ولا يعترض على شيء قدره الله سبحانه وتعالى. وإنك لترى كثيرا من الناس في معزل عن التوكل إلا من رحم الله. ترى الناس في طريقة اكتساب الأرزاق بعيدين عن التوكل. يوم أن يطلب رزقه بالكذب والغش واليمين الفاجرة والمغالطة والمكر والخداع، ما لك؟ إن الذي سيرزقك هو الله سبحانه وتعالى، لا حاجة لهذا الجهد المقيت، هذا الجهد المقيت الذي سلك فيه مسلكا باطلا بعيدا عن الإيمان بما قسم الله عز وجل. وهكذا بارك الله فيكم، يوم أن يجد الإنسان أنه يكلف بعمل محرم أو يقوده إلى محرم، يقوده إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الخيانة، إلى عدم حسن الجوار، إلى غير ذلك، أي عمل يقودك إلى محرم والمقصود منه كسب المال بتلك الطريقة، طريقة محرمة بعيدة عن التوكل، بعيدة عن التوكل. وهكذا بارك الله فيكم، كل ما كان من الأمور يوقعك في أن يكون رجاؤك لغير الله وطلب حوائجك من غير الله ورغبتك إلى غير الله ونحو ذلك، فهذا يضعف التوكل بمقدار ما أنت واقع فيه. أجارك الله. وكل ما ترى في المجتمع من خلل فبضعف الإيمان وضعف التوكل، ضعف الإيمان وضعف التوكل. ويرى الإنسان أنه يرزق نفسه أو ينال منصبه ووظيفته بقوة ساعد وحظ مساعد، وترى أنه من أجل مصلحته مستعد ولو أريقت الدماء وذهبت الأموال وحصل ما حصل من أجل مصلحته، لو كان عنده توكل على الله سبحانه وتعالى ما وصل إلى هذا الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: وقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم، وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا إقامتها. انتبه، إذا كانت صلاتك تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي قويمة، وكلما كنت أشد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كانت صلاتك أقوى، وكلما كنت أكثر خشوعا كانت صلاتك أقوى. نعم، فعلى هذا فالمعنى الأول أو في الأمر الأول في أن تكون صلاتك في أعمالها تشبه أو مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. على هذا انظر من البداية، هل اتخذت سترة لتصلي إليها؟ أم أنك تصلي هكذا والمجال أمامك مفتوح من مر مر؟ وهل دنوت من السترة؟ ثم انظر، هل رفعت يديك إلى أحد منكبيك؟ هل أرجعتهما على صدرك وضعا جيدا؟ هل أطرقت بصرك ولا تحركه تنظر يمينا وشمالا وفوق وتحت؟ هل حركاتك قليلة أو مفقودة، الحركات التي لا حاجة إليها؟ هل أحسنت الركوع؟ هل وضعت قبضة يديك على ركبتيك؟ هل وضع ظهرك وضعا جيدا، وضع جيد؟ هل قمت من الركوع باعتدال ورفعت يديك؟ هل نزلت إلى السجود نزولا معتدلا سواء مقدما يديك أو ركبتيك على القولين المعروفين؟ وهل سجدت سجودا جيدا نصبت قدميك وألصقتهما بالأرض وقاربت بينهما ورفعت يديك براعيك عن الأرض وجعلت وجهك بين كفيك وجعلت أصابعك معتدلة ما هي مفرقة متقاربة غير مفرقة؟ هل ابتعدت قليلا عن يعني في وضع سجودك ما يكون رأسك وجهك قريب من ركبتيك، ولا ابتعدت كثيرا حتى تكون كأنك تكاد ترقد لما وضع معتدل؟ هل جلست بين السيدتين جلوسا حسنا تضع يديك على فخذيك وتنصب قدمك اليمنى وتفرش اليسرى؟ هل قرأت التشهد؟ هل قبضت أصابعك وأطلقت الأصبع السبابة؟ وهكذا في كل صلاتك تمعن النظر ماذا فعلت. فكلما وجدت أنك تفعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا دليل على أنك قد أقمت الصلاة، تكون قد أقمت الصلاة وأديتها على الوجه المطلوب. نعم، انتبه، فكم من الناس من يعبث في صلاته عبثا ولا يأتي على الوجه المطلوب، ربما ينقرها نقرا، ربما يستعجل فيها ولا يطمئن في ركوعه وسجوده، ربما يحتاج إلى تعديل حال الركوع وتعديل حال السجود، كيف يكون وضعه وبين السيدتين كيف يكون وضعه، وهكذا. بارك الله فيكم. ولو أنك تظل تتابع الناس في صلاتهم لرأيت الحركات الغريبة التي يعملونها في الصلاة المخلة بصلاتهم، والله عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة، فليس المراد بإقامتها ما يفعله الإمام المؤذن، هذا معناه فقط إعلام للناس أن الصلاة أقيمت وأن الناس قاموا يصلون الصلاة، لكن إقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه المطلوب، الإتيان بها على الوجه المطلوب. ثم بعد إقامتها ظاهرا يقيمها باطنا بخشوعه وتدبر القرآن واستحضار عظمة الصلاة. استحضار عظمة الصلاة، فالصلاة لها أسرار عظيمة ومعاني عظيمة. لو أن الإنسان أمعن النظر فيها لترك المعاصي. نعم، على سبيل المثال، جعل الله من أمور الصلاة الركوع والسجود، ما معنى هذا؟ معنى غاية الخضوع لله. هل تستطيع أن تركع لغير الله؟ لا يمكن. هل لو طلب منك أن تسجد لغير الله ستسجد؟ لا يمكن، لا يمكن أن تسجد لغير الله. لو قطعت أو حرقت ما ستسجد لغير الله ولا تركع لغير الله. إذن المعنى كبير، خضوع عظيم لله عز وجل. ولهذا يوم أن تضع وجهك في التراب وفي الأرض إجلالا لله عوضك الله، أكرمك بأن فتح أمامك خزائن ملكه تطلب منه ما تشاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني متوقع وحري أن يستجيب الله لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه بالدعاء. هذا قرب معنوي، لأنك حال قيامك أقرب إلى السماء بمقدار طولك، والله في السماء، لكن وأنت في الأرض كنت أقرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا فيه بالدعاء، اطلب ما شئت من خير الدنيا والآخرة، اطلب ما شئت من خير الدنيا والآخرة. هذا تكرم من الله عليك، لأنك وضعت أشرف عضو منك وضعته في الأرض. لو أنك التقيت بصديقك وفي كتفك تراب أو في لحيتك تراب، استغرب تراب أين كنت؟ لكن لو جئت وجبهتك تراب، ما ترى منظرا مزعجا، بل تراه منظرا حسنا، علامة السجود، علامة السجود، سجدت على التراب ومشيت، نسيت أن تمسح، ما أحد يقول وسخت نفسك، بل يرون أن هذا منظر حسن أنك صليت. ولهذا إذا دخل الإنسان بسبب معصيته إلى النار وجهه يكرمه الله عز وجل ما تمسه النار، ويكرم الله بقية الأعضاء إكراما للوضوء، ووجهه الذي سجد به ما تمسه النار، هذا من إكرام الله جل وعلا. لكن انتبه، شخص خضع لله عز وجل، ركع ثم سجد، أيليق أن يخرج من المسجد فاجرا، سباب، شتام، آكل الحرام، مغتاب، يقول الباطل، يعمل الباطل، يجامل أصدقائه على باطل، يفعل كذا وكذا، هذا تناقض. يا فلان ما لك؟ ألست الذي كنت واضعا أشرف عضو منك على الأرض؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ هذا دليل على أن كثيرا من الناس ما أمعن في معاني الصلاة، ما أمعن في معاني الصلاة، فلهذا لم يكن لها أثر على حياته، لم يكن لها الأثر المطلوب على حياته. هذه المعاني ما شبهها يقول الله عز وجل فيها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من المعاني. هذا الموضوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كانت طريقة يفعلها العبيد أمام الملوك، ويفعلها أتباع الملوك أمامهم، يضع يده اليمنى على يسرى يقف أمام وقف الذل. جعلها الله لنا في الصلاة، يقف الإنسان بين يدي الله يصلي فيضع يده اليمنى على يده اليسرى وقفة العبيد، وهكذا الجلوس بين السيدتين جلسة العبيد. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا هذه الجلسة يأكل، جاء أعرابي قضي قال: ما هذه الجلسة؟ هذه جلسة العبد، فاختارها الله لنا أن تكون جلسة، أن تكون جلسة الصلاة. إذا أنت في صلاتك تقف وقوف العبيد، وفي جلوسك تجلس جلوس العبيد. نعم، هذا بارك الله فيك يتنافى مع وضع الذي يخرج من المسجد يقطع أرحامه ويعق والديه، يقتل النفس المحرمة، يؤذي الناس، يأكل الحرام، يسرق، يحلف، فجرا يلعن، يسب. يا فلان هذه كلها معاصي لله، وكنت قبل قليل واقفا وقف العبيد وجالسا جلسة العبيد وسجدت وركعت. إذا لو انتبه لهذه المعاصي، لهذه المعاني، لأثرت في حياته، ولكان هذا من إقامة الصلاة على الوجه المطلوب. ولكن غفل أناس كثير وظنوا أن المطلوب مجرد حركات ولا مزيد، ظنوا أنها مجرد حركات وركعات سجدات، فلهذا لم يكن لها أثر في حياته، لم يكن لها أثر في حياته. نعم، نسأل الله الإعانة. يسأل عما يسب أباه وأمه وقد ماتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه. قال: يا رسول الله، أيسب الرجل والديه؟ قال: نعم، ها ما أحسنت، من الكبائر. من الرجل سب، من الكبائر سب الرجل والديه، أو سب الرجل والديه. قال: يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في اللعن، يتسبب في اللعن. وهذا الحديث فيه اللعن. من أوى محدثا. طيب، بارك الله فيك. فهذا يتسبب، فكيف بالذي يلعن صراحة؟ هذا ملعون واضح أنه لعن والديه فيلعنه الله عز وجل. واللاعن له النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، والعياذ بالله. الحذر، فمن واجه أبويه باللعن سيواجهه أبناؤه بأكثر من ذلك. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.